بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنبدأ في كتاب الفقه وهذا الكتاب هو كتاب فقه السنة لمؤلفه السيد سابق رحمه الله والفقه في اللغة بمعنى الفهم منه قوله تبارك وتعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالفقه لغة الفهم لأن الإنسان يلهم الفهم وأن يفهم ما في الأحاديث والآيات من معاني ومن أحكام. والفقه بابه طويل والإنسان إذا بدأ في دراسة الفقه يحتاج إلى أن يعلم بعض الأشياء إما أن تكون الدراسة دراسة على مذهب من المذاهب وهذه لها بعض الكتب قد خصصت لها ككتب الشافعية والحنابلة والمالكية وإما أن تكون الدراسة عبارة عن فقه مقارن. ومن الكتب التي بدأت في هذا الباب نيل الأوطار للإمام الشوكاني وهناك بعض الكتب التي بدأت في الكلام عن الفقه المقارن وتكلمت عن كل مسألة بمذاهبها في هذه الصورة. ولكن الإنسان يعلم أن الفقه له باب طويل وأن الإنسان إذا بدأ في دراسة الفقه فيحتاج إلى أن يبدأ رويدا رويدا وإلا فربما توقف في بداية الطريق لأن الأحكام طويلة وربما يمل. ولذلك على سبيل المثال الحنابلة قالوا أن دارس الفقه إذا بدأ بمراحل أربعة. فالمرحلة الأولى أن يبدأ بكتاب العدة من كتب الحنابلة وهو كتاب صغير يذكر المسائل سريعا حيث أن الإنسان ربما ينتهي منه في عام ويقول قد درس جميع الفقه. ثم إذا أراد أن يزداد تكلم في الباب الثاني عن كتاب منار السبيل ثم بعد ذلك يثلث بكتاب الكافي ثم بعد ذلك بكتاب المغني. إذا تدرك الإنسان بهذه الصورة يكون قد درس الفقه بدراسة جيدة قد تأصل في المسائل. فلا يبدأ الإنسان بدراسة مستطيرة طويلة في بعض المسائل الفرعية فربما يتكلم ساعات عن حديث الخلتين وعما فيه من أحكام وعما جاء فيه من خلاف من المتقدمين والمتأخرين ثم بعد ذلك يجهل مسائل أساسية في أبواب أخرى كنواقض الوضوء ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم كثير من المسائل لا يأتي إليها ولا يتعلم منها شيء. فنقول أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم تعلم كما قال أهل العلم، بدأ بهذه الطريقة ثم سن بالطريقة الثانية ثم الثالثة وهكذا، فهكذا تكون البداية الصحيحة لدارس الفقه يبدأ بهذه الطريقة. وإذا درس الإنسان حتى يستفيد من الفقه لابد من دراسة الأحكام ومراجعة كلام أهل العلم ومذاكرة هذا الكلام، لأن الأحكام كثيرة ومضطربة في كل مسألة. فنبدأ في هذا الكتاب الذي هو يعد تلخيص لكتاب نيل الأبطار، ويذكر هذا المؤلف فيه هذه المسائل بصورة طيبة، فذكر في هذه المسائل بصورة ليست بالصور الطويلة، ليس فيها إقماض ولا إسهاب ولا الطالة الزائلة، وليست في هذه المسألة الاختصار الذي يكون قد ذكر المسألة ولم يذكر عليها أدلة، بل توسط رحمه الله بين الصورتين وجمع أقوال أهل العلم في ذلك. يقول في بداية كلامه باب الطهارة. الطهارة لها تعريفات في الناحية الشرعية والناحية اللغوية. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: والطهارة في اللغة النزاهة عن الأطهار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. يبقى إذن الطهارة لها تعريف لغوي وتعريف شرعي. ففي اللغة النزاهة عن الأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. ويقول الإمام النووي رحمه الله: وأما الطهارة فهي في اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، ويقال طهر الشيء بفتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح، وهكذا يقول الإمام النووي رحمه الله. وكذلك قال الإمام الكساني وهو من أئمة الحنفية رحمه الله، قال: فالطهارة لغة وشرعا هي النظافة، والتطهير التنظيف هو إثبات النظافة في المحل، وأنها صفة تحدث ساعة بعد ساعة. وذكر الإمام الكساني أن الطهارة تنقسم إلى طهارة حكمية وطهارة حقيقية للتفريق بين الصورتين، فذكر أنها تنقسم إلى قسمين، وبعض العلم ذكر ودرج على كلامه وبعضهم تكلم على ذلك. قال الإمام: وأما بيان أنواع الطهارة، في الأصل فيها نوعان: طهارة عن الحدث وتسمى طهارة حكمية، وطهارة عن الخبث وتسمى طهارة حقيقية. يبقى طهارة الحدث وطهارة الخبث، فطهارة التي عن الحدث تسمى الحكمية، وطهارة الخبث تسمى الطهارة الحقيقية. يبقى هنا ده تعريف الطهارة، وإن كان العلماء لهم كلام أكثر من هذا، فنعرف أنها لها تعريف شرعي وتعريف لغوي وتعريف الشرعي كما ذكرناه الآن. ثم بعد ذلك يقول: المياه وأقسامها. المياه وأقسامها. قبل البدء في هذا الباب، باب المياه وأقسام المياه، نقول أنه اختلف أهل العلم في أنواع المياه على أقسام كثيرة. يعني نقول كم قسم للمياه، ثم بعد ذلك نذكر بعض التعريفات التي من خلالها أستطيع أن أتعلم ما يذكره العلماء في كتبه، ثم بعد ذلك أدخل في كلام المؤلف رحمه الله. فاختلف العلم في تقسيم المياه إلى عدة أقسام. فجمهور أهل العلم على أن المياه ثلاثة أقسام، هذا مذهب الجمهور. قسم الأول أنه هو الماء المطلق، قسم الثاني هو الماء الطاهر، قسم الثالث هو الماء النجس. هذا تقسيم جمهور أهل العلم أنه ثلاثة أقسام. شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الشيخ ابن عثيمين أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، هو الماء الطهور والماء النجس، وأما الطاهر فلم يذكروه في تقسيمته. وأما مثلا مؤلف الكتاب هنا ذكر أن المياه أربعة أقسام كما ذكر، وسنذكر كلامه الآن. وكذلك الإمام النووي ذكر أن المياه تنقسم إلى عشرة أقسام، ودرج في يعني تقسيم العشرة أقسام، وذكر ما يقول وما يقول عنده إلى تقسيم العشرة أقسام. وأرجح هذه الأقوال أن الماء ينقسم على مذهب الجمهور إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. تعالوا بنا نعرف بعض التعريفات التي من خلالها أستطيع أن أتعرف على هذا الباب، وإذا تكلمنا عرفنا ما يقصده الفقهاء. هناك بعض التعريفات، منها الماء المطلق. الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته، يعني باقي كما خلقه الله تبارك وتعالى. هذا معنى الماء المطلق على إطلاقه، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان حارا سواء كان عذبا أو مالحا، هذا الماء يسمى الماء المطلق. وهذا هو نفس التعريف إذا قلنا الماء الطهور. الطهور فالطهور والمطلق، أحيانا الفقهاء يطلقون الكلمة المطلق مكان الطهور والطهور مكان المطلق. وهذا أيضا هو من الأقسام المتعدية، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإذا قلت هذا ماء طهور غير أن أقول هذا ماء طاهر، فماء طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماء طاهر أي أنه طاهر في نفسه فقط. وهذا الفرق بين التعريفين. وإذا قلنا الماء المطلق والماء الطهور، هكذا جاءت جاء القرآن وجاءت السنة، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لم يقل طاهرا. كذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الخمسة من حديث أبي هريرة لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فذكر الطهور ماؤه صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا كلمة الطهور تختلف عن كلمة الطاهر، هذا عند الأئمة الثلاثة. وأما عند أبي حنيفة أنه قال الطهور والطاهر بمعنى واحد، الطهور والطاهر بمعنى واحد. والصحيح نزل بالجمهور أن الطهور غير الطاهر. وذلك إذا ذكرنا في كتب خلاف أن نقول ما قاله الأحناف وقال هذا ماء طهور، يبقى القصد أنه القسم الذي هو من أقسام المياه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني يطهر غيره برفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، غلة النجاسة وما شابه ذلك. النوع الثاني الماء الطاهر، والطاهر هو الطاهر في نفسه فقط، الطاهر في نفسه فقط. وهذا القسم الذي لم يذكره الشيخ الإسلام. ومعنى أنه طاهر في نفسه، سنجد أقسام كثيرة من المياه طاهرة في نفسها ونحكم بطهارتها، ولكن لا ترفع حدث ولا تزيل خبث. وإن كانت إزالة الخبث فيها خلاف سيأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. إذن هنا الماء الطاهر مثل قلنا ماء البقلاء المغلي أو ماء الحمص أو ماء الزعفران أو ماء الموارد أو أي أنواع المياه، ماء الليمون، هذه الأنواع من المياه، هذا الذي نقصد أنه ماء طاهر. فلو أن هناك ماء ووقع فيه زعفران فغير إحدى الصفات طعمه أو لونه أو ريحه وغلب عليه، هذا يسمى ماء، ولكن هذا الماء ماء طاهر، أي أنه طاهر في نفسه لكن لا يتوضأ به ولا يغتسل به، وهذا هو الذي نقصده. وإن كانت هناك خلافات سنذكرها إن شاء الله في الماء الذي خلطه طاهر فغير إحدى صفاته، وهناك نوع ثاني الماء الذي خلطه طاهر فغلب عليه، وهكذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. يبقى في فرق بين هذا وذاك، قسم الذي وقع فيه الماء فغير إحدى صفاته فيه خلاف عند الأئمة، القسم الذي يقع فيه الماء فيغلب عليه اتفق العلماء أنه لا يرفع حدث، لكن هذا المقصود من الماء الطاهر أي أنه ماء وقع فيه شيء طاهر فغير إحدى صفاته فخرج عن أنه يرفع حدث أو يزيل خبث، وبذلك خرج من ماء الطهور إلى الماء الطاهر. كذلك الماء الدائم هو الماء الذي لا يجري. الماء الدائم إذا قلت الماء الدائم هو الماء الذي الراكد الذي لا يجري في مكان الماء. فهذا يتعلق بأحكام؟ نعم، لأن هناك فرق بين أن يبول الرجل في الماء الذي يجري والماء الذي لا يجري، وما حكم هذا الماء الذي لا يجري إذا بال فيه البائل، وما حكمه إذا اغتسل فيه سيأتي إن شاء الله عز وجل. الماء الجاري هو الماء الذي يجري كماء البحار وماء الأنهار الذي يجري، وهذا معروف وظاهر. الماء المضاف، يقول العلماء في كتب العلم أقسام الماء المضاف. الماء المضاف يقصدون به أنواع ما أضيف إلى محله ومقره، مثلا كأن أقول ماء النهر وماء البحر وهكذا، ماء البئر ماء العين وهكذا، أو أقول إن هو هذه الإضافة كأن أقول أضيف إلى غير ماء الليمون ماء الزعفران ماء كذا وماء كذا، يبقى هذا يسمى عند العلماء أنه ماء مضاف، أن هذا الماء من أقسام الماء المضاف بهذا المصطلح الذي ذكره العلماء. وأحسن من بسط الماء المضاف بأنواعه هو الإمام ابن قدامة في المغني، وسوف يأتي كلامه إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أنه بسط الماء المضاف بأقسامه في ذلك، لكن هذا معنى كلمة الماء المضاف. كذلك الماء الآجن وهو الماء المتغير بطول المكث، الماء الآجن كأن يكون ترك في مكان لمدة طويلة فيأتي الرجل فيجده أنه قد تغير، تغير بأنه ترك في مكان له رائحة محينة أو له طعم معين، فإذا بالماء قد تغير فيسمى بالماء الآجن، وهو ما ترك وتغير لطول مكثه، وهكذا سيأتي إن شاء الله. كذلك الماء المغصوب، والماء المغصوب هو المسروق، فهذا أيضا له أحكام في كتب الفقه، لأن الماء المغصوب هل يجوز رفع الحدث به وزوال الخبث به أم لا يجوز، فاختلف العلم في ذلك. فإذا الماء المغصوب يدخل في بعض الأحكام المتعلقة معنا، فكذلك ستذكر إن شاء الله عز وجل. الماء المستعمل، والماء المستعمل هو الذي يقصد به العلماء ما استعمل في رفع حدث، ولذلك يقول الماء المستعمل، وسيأتي عليه كلام وذكر كلام أهل العلم في المستعمل، ولكن المقصود بالمستعمل ما استعمل في رفع حدث واجب، ما استعمل في رفع حدث واجب، كأن يكون مثلا الإنسان توضأ بالماء الوضوء الذي يجب على الإنسان، فهذا الوضوء الذي توضأ به الإنسان الماء الذي تساقط منه بسبب هذا الوضوء يسمى بالماء المستعمل، أو اغتسل رفع جنابة، أو اغتسلت مثلا المرء، أو توضأت وما شابه ذلك، فإن هذا الماء المتساقط يسميه العلماء الماء المستعمل، وله أحكام سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. الماء النجس، هناك من يطلق الماء إذا كان نجسا أو وقعت فيه نجاسة بأنه ماء نجس، وهناك من يفرق بين النجس والمتنجس، فيجعل النجس ما كان خالص النجاسة، ويجعل المتنجس ما كان أصله طاهر وقعت فيه نجاسة فغيرته، كأن يكون هناك ماء ثم وقعت فيه بعض الدماء أو وقع فيه بول أو وقعت فيه نجاسة، فيسمى هذا الماء متنجس لأن كان أصله طهارة ثم وقعت فيه نجاسة، أو أن هذا الماء كان كله نجس، والأقرب أن نفرق بين النجس والمتنجس. ماء الأبار والأنهار والعيون سيأتي ذكرها، وهو البئر معروف والعين معروفة، الأبار والعيون والأنهار، وهذا أيضا له تعلق بأحكام باب المياه. الماء الذي خلت به المرأة، وهذا له باب منفصل في كتب ويتكلم عليه العلم، معنى خلت به المرأة أي أن المرأة خلت بهذا الماء لرفع الحدث مثلا، ومعنى خلت به المرأة أي أنه لم يحضر عندها أو عند وضوئها أحد محارمها، أي تكون فعلت ذلك بمفردها كما سيأتي، وكانت هذه المسألة فيها خلاف وفيها كلام كثير لأهل العلم، لكن هذا معنى أن يقول العلماء الماء الذي خلت به المرأة. كذلك يتكلم العلماء في باب المياه عن ماء زمزم، وهذا الماء لماذا نتكلم عليه؟ أي هل يجوز للإنسان أن يقع به الحدث ويزيل به الخبث، أم أنه لا يجوز للإنسان لأنه ماء شريف أن يقع به الحدث ويزيل به الخبث؟ هذه المصطلحات التي قدمناها في باب المياه حتى في الإنسان إذا قرأ وتكلم ما مقصود العلماء بالماء المطلق أو الماء الطاهر أو الماء الطهور أو الماء المغصوب إلى آخره، لذلك يكون قد ميز بين أنواع المياه وما يقصده كلام العلماء من كلامه. القسم الأول، يقول المؤلف، القسم الأول من المياه الماء المطلق، إذا الماء المطلق عندي هو الماء الطهور، الطهور يسمى الماء المطلق ويسمى الماء الطهور كما تقدم الآن، وهو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء الذي طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره. قال وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي: ماء المطر والثلج والبرد، قول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، الحديث رواه الجماعة. ف فكان يقول اللهم باعد بين وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا من الماء والثلج والبرد. فذكر هذه الأشياء التي بها أن الإنسان ينقى بها، فذكر الماء والثلج والبرد. فإذا هذه الأشياء طاهرة، وهي من أقسام الماء الأول وهو الماء المطلق، أي أنه ماء طاهر مطهر لغيره كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. ولكن هنا خلاف، هل إذا توضأ الإنسان بالثلج هل يرفع الحدث أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وذكر ذلك الإمام النووي وذكر أيضا الإمام ابن قدامة، والراجح أنه إذا كان يسيل على الأعضاء ويجري على الأعضاء يرفع الحدث. يعني إذا وضع الثلج على يدي فسال الثلج على يدي، سواء لأنه يعني ينفك بسرعة أو أن الجسم ساخن وسال الماء، هذا كلام النووي هو قوي، فإنه يرفع الحدث بذلك. وأما إذا كان لا يسيل على الأعضاء فإنه لا يرفع به الحدث. وهل يجوز في الممسوح به؟ أيضا على قولين، الراجح أنه يجوز في الممسوح به، كأن يمسح به رأسه أو يمسح به على الجورب، لأنه في مكان المسح. أما في مكان الغسل فالغسل هو جريان الماء على العضو، هذا معنى الغسل، فإنه إذا لم يسل فعند ذلك لا يكون قد جرى على العضو، هذا بالنسبة للثلج. لكن لو أن هذا الثلج ترك حتى ذاب تماما وصار يستخدم كباقي المياه فلا خلاف في ذلك أنه طهور، وأنه كما في الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولذلك هذا الحديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على الجواب أكثر مما سأل السائل. ولذلك هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم وبوب لها الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب الزيادة على أكثر مما سأل السائل. فعند ذلك يجوز الإنسان أن يزيد الإنسان بأكثر مما سأل. ولأن العلم قالوا منهم من الرافعي مثلا قال أنه لما اختلط على السائل حكم ماء البحر، فمن باب أولى أن يختلط عليه حكم السمك الموجود في البحر، فأضاف صلى الله عليه وسلم لذلك. وبه الرفق للسائل أنه ربما يجهل بعض المسائل اليسيرة جدا كماء البحر فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم، ولكن أضاف وبين صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فعند ذلك يدل على أن الماء يكون طهور من البحار. ولكن إذا جاء سؤال وأن هذا الماء وقعت فيه نجاسة وصار في وسط البحر نجاسة، فالصحيح في ذلك أن هذه النجاسة وما حولها تكون نجسة، وما زاد على ذلك يكون طاهرة. وما حكم الماء الذي حول هذه النجاسة؟ على قولين أهل العلم، وقال بعضهم إن كان ما حول هذه النجاسة يزيد على القلتين أو يقل عن القلتين، فيه الخلاف الذي سيأتي في باب القلتين. لكن نقول أن لو وجدت النجاسة في وسط البحر، كأن تكون ماتت ميتة وألقيت في البحر أو بعض الميتات، هذه الميتات نجسة، فهذا الجزء الذي فيه نجاسة وما حوله من الماء المتصل به يكون نجسا، وما بعد هذا الجزء يكون طاهرا. وأما إذا كان بعده متغير بهذه المياه يكون أيضا نجسا لأنه متغير بهذه النجاسة. وأما ما كان بعده غير متغير أو متغير بالريح فقط فإنه يكون طاهر في ذلك، يكون هذا الماء طهور في ذلك إذا كان متغير بالريح. أما متغير بالطعم أو باللون فإنه لا يزال نجس حتى يكون الإنسان يجد الماء ليس فيه أي تغير، لأنه لو قلنا أن هذا الماء لأنه ماء نجس ما بعده وما بعده نجس ما بعده لقلنا أن البحر جميعا ينجس بذلك، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. لكن هذا على العموم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وماء البحر على أي صورة إن كان، حتى لو كانت له رائحة متغيرة أو له صورة متغيرة، فهو داخل في هذا الحكم، والطهور ماؤه، الحل ميتته. كذلك من أقسام النوع الأول ماء زمزم. قال: لما روي من حديث علي رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، والحديث رواه أحمد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم، ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام مرة بعد طوافه، وهذه من سنن الطواف أن يشرب الإنسان من ماء زمزم، فمر فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقياكم لنزعت معكم صلى الله عليه وسلم. فإذا ماء زمزم ماء شريف وماء له فضل فيما جاء فيه من فضائل، ولكن هل يجوز الإنسان في هذه الحالة أن يتوضأ من ماء زمزم؟ الصحيح جواز ذلك، لأن الماء الذي وضع فيه صلى الله عليه وسلم يده ماء شريف، فهذا الماء أيضا له مكان، لأن صلى الله عليه وسلم وضع فيه يده فثار من بين يديه كأمثال العيون، والحديث في الصحيحين من حديث جابر وغيره. فقال أهل العلم فماء زمزم بمثابة هذا الماء الذي وضع فيه يده صلى الله عليه وسلم، فيجوز للإنسان أن يرفع به الحدث، هو مذهب الشافعية وغيرهم قالوا ذلك، ومذهب ابن بركات ومذهب الحنابلة يقولون بذلك. لكن هناك كلام عند بعض العلم هل يجوز أن يزيل به النجس أم لا، والصحيح أنه يعني يتنزع عن إزالة النجس بماء زمزم لأنه ماء شريف، ولكن وفي النهاية هو ماء، لكن الأولى أن ينزل هذا الماء عن إزالة النجس. وأما هذا الماء إن هو هل يجوز به رفع الحدث الأكبر الأصغر؟ نعم، ولكن البعض قال لا يرفع به الحدث لقول العباس لا أحله لمغتسل، ولكن هذا القول موقوف عليه، والصحيح في ذلك أنه جواز أن يرفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وهذا هو الصحيح، وقول العباس موقوف عليه في ذلك. الماء الذي بعد ذلك الماء المتغير بطول المكث، وقلنا اسمه الماء الآجل، وهو هذا الماء الذي متغير بطول المكث يكون قد تغير إذا ترك الإنسان في مكان، أو هو الذي ترك في مكان، كان يكون نهر أو قناة فيها ماء فأغلقت لمدة طويلة، أو ترك ماء في مكان وأغلق عليه في مدة طويلة في قربة في أي مكان مما يترك فيه المياه، فبعد فترة طويلة تغير. فقال هو الماء المتغير بطول المكس أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب ورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، فإن هذا الماء الذي وقع فيه بعض هذه الأشياء وتغير بسببها كورق الأشجار أو الطحالب في المياه أو أنه أغلق عليه فترة طويلة، فإن هذا الماء من هذا القسم الأول والماء الطهور كما نقل اتفاق العلماء على هذا. قال الأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، كما قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن نقلص أن الباب الأول هو الباب ماء المطلق، وهو الماء الذي على إطلاقه كما خلقه الله عز وجل، هذا تعرف ذكر ابن قدامة، والماء على صورة خلقه الله عز وجل باقع على أصل خلقته بأي صورة من ملوحة أو عزوبة، أو هذا الماء ماء مطر أو ماء ثلج أو برد، أو هذا الماء كان في عين أو بئر أو أي مكان، كل هذا الماء يندرج أنه هو الماء المطلق أو الماء الطهور، فكلاهما تعريف واحد لهذا الماء، وهو باتفاق العلماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وهذا القسم كما ذكر الإمام المؤلف يندرج تحته وتحت هذه الأقسام، وكلها من القسم الأول. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.